بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو النجاء موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، قال رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: واستتاره وارتياده لبوله مكان الرخوة، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا ويكره.
طيب، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وارتياده لبوله مكانا رخوا. هذا من أداب التخلي، وهو أن يختار لنزول بوله على الأرض مكانا من الأرض هشا، أي لا يبول على مكان صلب حتى لا يتطاير عليه البول، وهذا من التنزه من البول، لأن البول نجاسة، وعدم الاستتار منه وعدم التنزه منه هذا جاء فيه الوعيد، هذا جاء فيه الوعيد. فلهذا يقول العلماء أنه ينبغي للإنسان إذا بال أن يتجنب ما يكون فيه عودة رشاش ثوبه بوله على جسده فيقع في المحذور، فهذا يلزم منه أن يكون تبوله على مكان هش، مكان رخو، بحيث أن البول لا يكون له رشاش ولا يتطاير على جسده. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجلين يعذبان في القبر، قال: وما يعذبان في كبير، يعني ما هو بشاق عليهم لو انتبهوا له، أما إنه كبير، يعني في نفسه كبير، أي نفس هذا الفعل له جرم، هو جرم عظيم وذنب كبير، ولهذا جاء الوعيد فيه، فهو في نفسه كبير، لكن درؤه والسلامة منه ودفعه عن الإنسان أمره يسير، يستطيع الإنسان أن يتجنب الوقوع فيه. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من البول. فمعنى لا يستتر من بوله، فسرتها الرواية الأخرى: لا يستنزه من البول، أي لا يجعل لبوله استتارا عن جسده. وذكر الآخر: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذان الفعلان جاء الوعيد عليهما، وهما في حد ذاتهما كبيرة، ولكن تركهما يسير على من اتقى الله تعالى وحرص على التنزه وعلى أن يحفظ لسانه من نقل الأخبار بين الناس على جهة الإفساد وهو النميمة. فهذه أمور يجب التفطن لها عند البول، لأن البول خطير، فقد يسبب عذاب القبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من هذا البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولهذا جاء المشروع والمسنون في التبول أن يكون التبول جالسا، أن يكون التبول جالسا، ولا يجوز للإنسان أن يبول واقفا، خاصة إذا ترتب عليه رشاش البول يعود على جسده. وغالبا إذا بال المرء واقفا فإنه يكون لبوله رشاش، بعكس لو بال جالسا، وهذا هو غالب عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول واقفا فلا تصدقوه، ما بال إلا جالسا. وهذا على ما رأت عائشة رضي الله عنها، وإلا فإن حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر على سباطة قوم فبال قائما. ووجه العلماء هذا على أن حذيفة روى ما رأى، وعائشة روت ما رأت، ويحمل كلام عائشة على أن الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول جالسا، وأنه ما رأته يبول قائما. وأما حذيفة فهو فحديث أصح من حديث عائشة رضي الله عنها، فإن حديث عائشة فيه كلام، وإن كان صححه أهل العلم بطرقه، وذلك لأن فيه أبي إسحاق السبيعي صدوق يخطئ كما قال ابن حجر، ولكن الحديث صححه أهل العلم منهم الألباني، ولكن يحمل حديث عائشة على الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومما يحصل في البيت. وحديث حذيفة حديث صحيح، ولكن وجه أهل العلم أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على إما على جواز الرخصة إذا كان لحاجة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان به مرض في ركبته، ما استطاع أن يبول في تلك اللحظة جالسا. فاضطر أن يبول قائما، وجه أهل العلم هذا الأمر، وإلا فإن الأصل أن يبول المرء جالسا، وهذا الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. ولأن التبول قائما يترتب عليه غالبا أن يكون منه الرشاش، البول يكون منه الرشاش، فيعود على جسده وثيابه، فيدخل في النهي والوعيد. فلهذا قال أهل العلم يختار لبوله مكانا رخوا، وارتياده لبوله مكانا رخوا، فإن المكان الرخو الهش، وهي الأرض الهشة من الأرض، مكانا من الأرض هشا لا يترتب عليه رشاش من البول وارتداد البول على جسده. فالبول جالسا يأمن من ذلك كله، يأمن الإنسان على نفسه من ذلك كله. ثم قال المؤلف: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هذا الكلام من جهة أن لا يبقى في أصل ذكره شيء من البول، فربما تقع قطرات من البول بعد وضوئه، بعد أن يستنجي ويتوضأ ثم يجد بللا، يجد بللا أو يشعر بنزول الماء من ذكره فينقض وضوءه. فالعلماء يذكرون هذا أو في المذهب يذكرون هذا الكلام من جهة الأمن من عدم بقاء شيء من البول في الذكر. فذكر حالتين يقوم بهما المرء، الأولى أنه يمسح بيده اليسرى، يعني يسحب يده اليسرى من أصل ذكره إلى رأس ذكره ليسل ما يتبقى من ماء في ذكره. والحالة الثالثة نتره ثلاثا، أي نفض ذكره ثلاثا حتى لا يبقى شيء من الماء أو من البول في الذكر. وهذا القول قول مرجوح لا دليل عليه، ويرده عدم الدليل، كذلك يرده أنه يضر الإنسان، فإنه ينشئ سلس البول. ولهذا أنكر العلماء هذه الطريقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التنحنح بعد البول والمشي والطفر إلى فوق والصعود في السلم، هذه الأشياء يفعلها الإنسان لماذا؟ لينتر وينفض ما بقي من بول في أصل ذكره. قال شيخ الإسلام: كل ذلك بدعة، وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح، وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح، يعني التي ذكرها المؤلف. قال: ونتره ثلاثا، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلت البول، والتي ذكرها المؤلف المسح، مسح بيده، مسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة، كذلك سلت البول بدعة. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، أي ما اعتمد عليه الفقهاء في هذه المسألة حديث ضعيف لا أصل له. ثم قال نظريا، قال: والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع. الضرع هو ثدي الماعز أو ثدي المرأة أو ثدي الناقة، الضرع ما يخرج منه الحليب. قال: كالضرع إن تركته قر، وإن حلبته در، يعني تلقائيا. ولذلك أهل الإبل يمسحون ضرع الناقة فإذا مسحوه در، وإذا تركوه قر، أي انقطع الحليب. مثله قال ابن تيمية أن الذكر كذلك، إن جلست للتبول وثم ماء في جسدك فإنه يعني يخرج الماء البول، وإن يعني خرج ما فيه انقطع، إذا فرغ انقطع بطبعه. إذن فهذا الفعل وهذا القول في هذه المسألة مردود أثرا ونظرا، فلا دليل عليه صحيح، وما ورد فيه فهو ضعيف. وذكر تبديع هذا الشيء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر أن الذكر بطبعه يخرج الماء والبول بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وشبه ذلك بالضرع، إذا تركت إن تركته قر وإن حلبته در. يقول الفوزان في هذه المسألة: وقضية النتر فيها غرابة، هو لم يتكلم على المسح، ذكر المسح، قال فإنه يخشى أنه باق في ذكره شيء منه فيستبرئ بأن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه بيده اليسرى، من أجل أن يخرج ما بقي في قصبة الذكر حتى لا يخرج عليه بعد ذلك فينفض وضوءه وينجس فينقض وضوءه وينجسه. وذكر عند النتر كذلك نتره يعني نفضه حتى يخرج ما فيه، ثم قال راد هذه المسألة ومسألة المسح أيضا، قال وقضية النتر فيها غرابة، لأنهم يقولون إن البول إذا طلبته در وإذا تركته قر، ثم بين ما يترتب على النتر من أمراض، قال فالنتر ربما يسبب خروج البول وربما يسبب الوسواس، فتركه أحسن. إلا أن الفوزان أضاف أمرا مهما، قال إلا إذا كان مصابا بتخلف البول في ذكره، يعني هناك من عنده مرض في ذكره بأن يبقى شيء من البول، فإن وجد المرء من نفسه هذا المرض، قال إلا إذا كان مصابا بتخلف البول في ذكره فلا بأس أن ينتر الذكر، أما الإنسان السليم فلا حاجة إلى النتر. ولكن نقول أيضا أن النتر يسبب هذه العلة في ذكره، إذا تعود عليه أصبح يصبح مريض بالوسواس من جهة، ومن جهة يعود ذكره على البقاء في شيء من الماء أو الماء البول. ثم أيضا الإنسان حسب ما يتعود، فإن عود جسده على ذلك تأقلم جسده على ذلك، فالإنسان يترك هذا احتياطا لدينه وحتى لا يسبب لنفسه مرض، فمتى من قطع البول استنجى أو غسل ذكره وانتهى الأمر، فإن حس أو شعر بنزول ماء تلقى نفسه بعد ذلك فإنه يرجع ويستنجي، لأنه يصبح بهذا انتقض وضوءه. ولذلك من يفعل هذا دائما على نفسه دائما تجده يمسح ثيابه ويتأكد هل هناك بلل أو عدم وجود بلل، هذا نتيجة الوسواس اللي أصابه من ذلك. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، قال وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، هذا محمول على في حالة إذا كان توقع تلطخ ثيابه أو جسده من أثر الغائط أو أثر البول عند استعمال الاستنجاء إذا استنجى في موضعه الذي جالس فيه، فهو ليس على سبيل السنة، هذا ليس على سبيل السنة وإنما على سبيل التنزه من النجاسة، على سبيل التنزه من النجاسة، فيتحول من موضعه إن وجد إن شعر أنه إن استنجى بحجر أو استنجى بماء أنه يتلوث من أثر الغائط أو البول الذي تبوله، فعند ذلك يتحول من مكانه إلى مكان آخر ليستنجي في مكان ليس فيه نجاسة. قال الفوزان: ومن أداب قضاء الحاجة أنه إذا أراد أن يستنجي بالماء أو بالحجارة فإنه يتحول من موضع قضاء الحاجة إلى مكان آخر خشية أن يتلوث بالنجاسة، أما إذا لم يخف تلوثا كأن يقضي حاجته في الدورات المعروفة الآن فلا خوف من التلوث فيها، أن الدورات الآن معروفة البراز يذهب مع المرحاض والبول يذهب مع المجاري فلا يترتب على ذلك نجاسة تنتقل إليه، ولكن الكلام إذا كان في صحراء مثلا وتغوط أو تبول وعندما يريد أن يستنجي ربما يتعلق من آثار الغائط شيء في جسده أو ثوبه، فعند ذلك ينتقل ويتحول من مكانه خشية النجاسة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومسه.
طيب. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله، في شيء فيه ذكر الله واضح، يعني القراءة واضحة، كخاتم عليه لا إله إلا الله، أو أموال ليست في محفظة ومكتوب عليها لا إله إلا الله، أو أوراق فيها بسم الله أو فيها ذكر الله، والأشد من ذلك المصحف، فمثل هذه ينبغي أن لا يدخل المرء فيها الخلاء احتراما لاسم الله وذكر الله. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله كالخاتم أو الأوراق التي فيها ذكر الله، فإنه إن أمكن أن ينحيها قبل الدخول ويخليها في مكان ولا يدخل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء خلع خاتمه صلى الله عليه وسلم لأن فيه اسم الجلالة. قال المؤلف: إلا لحاجة. إلا لحاجة، إذا خاف عليه أن يؤخذ أو يضيع أو يسرق فإنه يدخل به، وإذا كان خاتما فإنه يدير خاتمه التي فيها ذكر الله، يدير فصه إلى داخل كفه حتى يستره، يعني بدل أن يكون الفص المكتوب فيه لا إله إلا الله أو اسم الله ظاهر، فإنه يدير فص خاتمه فيجعله إلى داخل يده. ويكون بيده اليمنى، بأحد أصابعه اليمنى. أما إذا كان في أصابعه اليسرى ينبغي له خلعه، لأنه في الحالة هذه سيستنجي بيده اليسرى، ولا يجوز للإنسان أن يستنجي بشيء فيه ذكر الله. ثم قال مسألة أخرى: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذهب الخلاء لا يرفع حتى يدنو من الأرض، وذلك حتى لا تظهر عورة الإنسان. فإذا كان في صحراء فإنه لا يرفع ثوبه حتى يقرب من الأرض، يدنو من الأرض. لئلا تنكشف عورته قبل دنوه من الأرض. فالعورة الأصل فيها وجوب الاستثار، ولا يجوز كشفها إلا بقدر الحاجة، وكشفها قبل دنوه من الأرض ليس له حاجة. وأما إذا كان في الكنف التي الآن الغرف المبنية أو دورات المياه المجزأة لكل مكان له باب، فعندما يغلق الباب يرفع ثيابه. وسيأتي أنه يذكر الله قبل رفع ثيابه، لأن ذكر الله مطلوب عندما ينزع المرء ثيابه، حتى لو كان في غير خلاء، حتى لو كان في غرفته، فإن هذا مشروع أن يسمي الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات أمتي أن يقول أحدهم إذا نزع ثيابه بسم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع للمرء أن يذكر، أن يسمي الله إذا نزع ثيابه، وعند الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد يراد، وقد جاء في الحديث رواية دعاء الدخول الخلاء، أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقد يراد، والله أعلم، ببسم الله لنزع الثياب، ويراد بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أن يستعيذ من ذكران الشياطين وإناثهم، لأن مكان قضاء الحاجة تأوي فيها الشياطين والجن. فيقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقد يراد، والله أعلم، أن البسملة لنزع ثيابه، والدعاء ليستعيذ من شياطين الإنس، ذكران الشياطين وإناثهم، لأن تلك الأمكنة محظورة، تحضرها الشياطين. نتوقف عند هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وجعل هذا في ميزان حسناتكم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.